لا يعلمون كيفية كيف يستوي على العرش، ويؤمنون بأن الاستواء ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، وإنما هو استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله سأله رجل فقال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، رجل يسأل عن الكيفية، فأطرق الإمام مالك رحمه الله يعني خفض رأسه حياء من الله خوفا من الله حتى علته الرحلاء يعني العرب، لأن هذا السؤال مكروه في سوء أدب مع الله جل وعلا. ثم رفع رأسه رحمه الله وقال الاستواء معلوم والخوف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء ثم أمر به فأخرج من مجلسه. فقوله الخوف مجهول هذا هو المقصود، ان كيفيه الاستواء مجهوله لنا لانه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. اما معنى الاستواء فنؤمن به على حقيقه، المعنى معلوم، ولهذا قال الاستواء معلوم يعني معلوم المعنى، واما الكيفيه فهي مجهوله لنا. فالإيمان به أي بالاستواء واجب والسؤال عنه عن الكيفية بدعة. ما كان السلف يسألون عن الكيفية، وكذلك النزول ثبت في الحديث أن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطوه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فنحن نؤمن بالنزول كما جاء وصح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الكيفية كيفية النزول كيف ينزل هذه مجهولة لنا لا ندخل فيها ولا نبحث عنها، لأن هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فكما أننا لا نعلم ذات الله جل وعلا فلا نعلم الصفات أيضا، لأن الصفات تبع للذات. فكما أن الذات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فكذلك الصفات. ولهذا يقولون إذا قال لك الجهل كيف استوى فقل له كيف هو، فإن قال لا أعلم كيف هو فقل له أنا لا أعلم كيف استوى، لأن الاستواء فرع عن الذات، الصفات فرع عن الذات. وكما أن الذات الإلهية مجهولة لنا فكذلك الصفات مجهولة لنا لا ندخل في كيفيتها. ولهذا يقول من غير تشبيه ولا تمثيل، يعني لا نسأل عن كيفيتها، لا كيفية الاستواء ولا كيفية النزول ولا كيفية الوجه لله سبحانه وتعالى ولا كيفية الوجه لله سبحانه وتعالى ولا كيف يتكلم، نثبت أن الله يتكلم ولكن كيفية التكلم لا نعلمها، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فنحن نمسك عن هذا ولا نبحث فيه أبدا، ونعتقد أنه يخالف صفات المخلوقين وكيفية صفات المخلوقين، ولا ندخل فيما لا نعلم. قال الله سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به ولا يحيطون به علما. نحن نمسك عن هذه الأمور غير تكييف ولا تمثيل. التمثيل هو تشبيه صفات الله بصفات الخلق، تشبيه صفات الله بصفات خلقه، هذا هو التمثيل والتشبيه، هو يسمى تشبيها ويسمى تمثيلا. فنحن نعتقد ان لله اسماء لا تشبه اسماء المخلوقين، وله صفات لا تشبه صفات المخلوقين، كما أن له ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين. والتمثيل هذا ممنوع في كتاب الله وفي سنة رسوله، قال الله تعالى فلا تضرب لله الأمثال، قال تعالى ليس كمثله شيء، وسيأتي من الآيات ما يبطل التمثيل. الذي يعتقد ان يد الباري مثل يد المخلوق او ان وجه الباري مثل وجه المخلوق او ان استواء الله على عرشه مثل استواء المخلوق على السطح او على الدابه او على الكرسي هذا من التنزيه الممنوع الذي لا يجوز لان الله جل وعلا له صفات خاصه به لا تشبه صفات خلقه ولهذا يقول العلامه ابن القيم رحمه الله في النونيه من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لعابد النصران فهو النسيب لكافر النصران لان النصارى هم الذين شبهوا الله جل وعلا بخلقه من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لكافر النصران او عطل الرحمن من اوصافه فهو الكفور وليس ذا ايمان فلا يعطل ولا يشبه لان الله جل وعلا لا يشبه خلقه لا في ذاته ولا في اسمائه وصفاته وان كانت الاسماء والصفات تشترك في اللفظ والمعنى لكن في الحقيقه والكيفيه لا تشترك الحقيقه والكيفيه لا تشترك لو اشتبهت في اللفظ والمعنى المخلوق يقال له عليم بشروه بغلام عليم يقال له حليم بشروه بغلام حليم الرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم والله رحيم ورؤوف لكن هذا اشتراك في اللفظ فقط والمعنى العام اما في الحقيقه والكيفيه فلا تشابه بينهما لا تشابه بينهما ابدا هذا معنى قوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل فالقسم الاول مخالفه للمعطل والقسم الثاني من غير تشبيه ولا تمثيل مخالفه للممثله والمشبه مخالفه للممثله والمشبهه اهل السنه وفق بين الفريقين لا يعطلون ولا يشبهون بل يثبتون من غير تعطيل يثبتون خلافا للمعطله من غير تشبيه خلافا للمشبهه ما الدليل على هذا الدليل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولهذا قال بل يؤمنون اي اهل السنه والجماعه يؤمنون اي اهل السنه والجماعه لان الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذه ايه من كتاب الله عز وجل قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سوره بسوره السوره فقوله جل وعلا ليس كمثله شيء هذا رد على المشبهة وقوله هو السميع البصير رد على المعطل فأثبت لنفسه السمع والبصر خلافا لقول المعطلة ونفى عن نفسه التشبيه والتمثيل خلافا لقول المشبهة والمبشر وهذا مذهب أهل السنة والجماعة فيؤخذ من هذا الكلام المختصر أن أهل السنة والجماعة يسيرون على قواعد في أداب الأسماء والصفات على قواعد عظيمة القاعدة الأولى أنهم يؤمنون بما سمى الله به نفسه في كتابه بما وصف الله نفسه به وسمى به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم يؤمنون بهذا يعني يصدقون بهذا ويعتقدون في قلوبهم ولا ينكرون فمن وجد في نفسه استنكارا او في قلبه نفورا من هذا فليراجع ايمانه اهل السنه والجماعه مطمئنون يؤمنون بذلك هذه القاعدة الأولى الإيمان الذي لا يعتبر الشك بأسماء الله وصفاته القاعدة الثانية أنهم لا يصفون الله إلا بما وصف به أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال يؤمنون بما وصف الله به نفسه في كتابه وما وصفه به رسوله يعني في سنته. فأهل السنة والجماعة لا يعدون هذا الأصل ولا يثبتون لله إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجيئون بشيء من عند أنفسهم، فلا يسمون الله باسم ليس في كتابه ولا في سنة رسوله، ولا يصفون الله بصفة ليست في كتاب الله ولا في سنة رسوله، لأن هذا الأمر توقيفي، هذا الأسماء والصفات توقيفي لا مدخل للعقول والاجتهادات فيه أبدا. فالدستور في هذا هو الكتاب والسنة. القاعدة الثالثة أنهم أن إثباتهم في الأسماء والصفات من غير تشبيه ولا تعطيل، وأن تنزيه الله أن إثباتهم من الأسماء والصفات من غير تشبيه ولا تمثيل، وأن تنزيههم لله من غير تعطيل فهم ينزهون الله من غير تعطيل ويثبتون لله الأسماء والصفات من غير تشبيه ولا تمثيل، فهم يبرعون من طريقة المعطلة ومن طريقة الممثلة. ولهذا يقولون إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، لأن المعطلة غلوا في التنزيه حتى نفوا أسماء الله وصفاته، والمشبهة غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله تعالى بخلقه. أما أهل السنة والجماعة فهم وسط، تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تشبيه ولا تمثيل. لاحظ هذا فإنه دقيق، هذه قواعد عظيمة في هذا الأمر. فهم يثبتون لله الأسماء والصفات من غير التشبيه، وينزهون الله عن النقائص من غير تعطيل، بل هم وسط في هذا الأمر، وكل مدارهم على الكتاب والسنة في غير الكتاب والسنة، لأن هذا الأمر تنفرد أمر توحيدي. ثم قال الشيخ رحمه الله عن أهل السنة والجماعة، قال: فلا ينسون عن الله أسماءه وصفاته. هذا خلاف للمعطل، لا ينسون أيها السنة والجماعة عن الله أسماءه وصفاته كما تفعله المعطلة، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه كما تفعله المؤولة، لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا ينسون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلق. هذا كله متفرع على القواعد السابقة، لا ينفون عن الله أسماءه وصفاته التي وردت في الكتاب والسنة كما تفعله المعطلة، ولا يحدثون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. التحريف سبق لنا معناه، لكن الإلحاد ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ما معناه؟ قال الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الله جل وعلا أثبت لنفسه الأسماء ووصفها بأنها حسنى، وأمر بدعائه بها والتوسل إليه بها، ونهى عن الإلحاد فيها، وتوعد الذين يلحدون فيها فما هو الإلحاد؟ الإلحاد في اللغة الميل، الميل يقال ألحد إذا مال عن الاتجاه الصحيح، إذا مال عن الطريق يقال لحد عن الطريق أي مال عنه. ومنه سمي اللحد الذي في القبر لأنه مائل عن سمك القبر إلى جنبه. فأنتم ترون اللحد يكون في جانب القبر إلى الجهة الغربية. نعم، هذا سمي لحدا لماذا؟ لأنه مائل عن سمك القبر وصار في الجهة الغربية منه، وقد يكون في الجهة الشرقية أيضا. المهم أنه يكون على جانب من القبر، فلما صار على جانب سموه لحدا لأنه لحد أي مال عن سمك القبر. هذا من حيث اللغة. أما الإلحاد في أسماء الله وصفاته فهو الميل بها عن حقيقتها، الميل بها عن حقيقتها التي أرادها الله ورسوله إلى مذاهب منحرفة، مذاهب الجهمية، مذاهب المعتزلة، مذاهب الأشاعرة، سائر علماء الكلام، الميل بها عن الحق إلى المذاهب الباطلة في تحريف أو تأويل أو تفريغ أو غير ذلك. كل هذا يسمى الإلحاد. فالإلحاد في أسماء الله وصفاته هو الميل بها عن الحق إلى الباطل، وهو على خمسة أنواع. الإلحاد في أسماء الله وآياته على خمسة أنواع. النوع الأول أن يسمى بها الأصنام، يسمون الأصنام بأسماء الله كما سموا الله والعزى ومنات، قالوا الله من أسماء الله، من المعقول من الإله، الله من الإله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان، فهم يقولها أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى. وكما سموا الأصنام آلهة، سموها آلهة، والإلهية إنما هي حق لله سبحانه وتعالى، فقالوا لا تدعون آلهتكم، سموها آلهة، ما أن الإله الحق هو الله سبحانه وتعالى، أما هذه فليس لها إلهية فاعلة. هذا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى، أن توضع على الأصنام. النوع الثاني من الإلحاد في أسماء الله أن يسمى الله باسم لم يسمى به نفسه، أن يسمى الله باسم لم يسمى به نفسه، مثل ما سمت النصارى الله لأنه الأب، قالوا الأب يعنون الله سبحانه وتعالى، والابن هو المسيح وروح القدس، تفريق، عقيدة التفريق عندهم، عقيدة التفريق، الأب والابن وروح القدس. فسموا الله أبا، والله لم يسم نفسه أبا، لم يسم نفسه أبا، لما هذا من عندهم. وكما يسميه الفلاسفة بالعلة، العلة الفاعلة، يسمون الله العلة الفاعلة أو العلة الموجبة أو علة العلل كما يقولون، تعالى الله عن ذلك، علة ومعلول وعلة موجبة أو القوة الخفية أو ما أشبه، أن الله لم يسمي نفسه بهذه الأسماء. هذا من الإلحاد في أسماء الله، وهو إدخال ما ليس منها إدخاله فيها. النوع الثالث أن يوصف الله بصفة لم يصف نفسه بها، كما وصفته اليهود لأنه فقير، قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وكما قالوا يد الله مغلوب، فهم وصفوا الله بهذه الصفات الناقصة، تعالى الله عما يقولون، فهو بأنه فقير وصفوا بأن يده مغلولة، تعالى الله عما يقول. هذا من الإلحاد في صفات الله سبحانه وتعالى. النوع الرابع الإلحاد في أسماء الله بتأويلها على غير معناها الصحيح، بتفسيرها وتأويلها على غير معنى الصحيح، كما قالت الجاهلية والمعتزلة والأشاعرة، لأن يد الله قدرته وأن وجهه ذاته وأن رحمته نعمته إلى غير ذلك، فهذا من الإلحاد في اسماء الله وصفاته بأن غير معناه الصحيح إلى معنى لم يرده الله ولا رسوله، وفسرت بتفسير باطل لم يرده الله ولا رسوله. هذا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. وكذلك التفويض، تفويض هذا من الإلحاد، تفويض اللي يقول أسماء الله وصفاته لا يعلم معناها إلا الله، نحن لا نعلم، ليس لها معنى معقول، فهي ألفاظ نقرأها ونسل معناها إلى الله. هذا يبحث، يبحث المعاني التي دلت عليها، يبحث المعاني التي دلت عليها وأراده الله بها. ولا أحد من السلف قال إن ما أحد من السلف، سلف الأمة وعلماء الأمة المعتبرين قال بالتفويض، وقال إن معنى الصفات الأسماء والصفات لا يعلمه إلا الله، إنما قالوا الكيفية، الكيفية لا يعلمها إلا الله، أما المعنى فإنه معلوم. ولهذا قال الإمام مالك الاستواء معلوم، وقالت قبله أم سلمة أم المؤمنين روى هذا عنها رضي الله عنها، قاله كثير من السلف، لأن معنى الصفات لا معنى الأسماء والصفات معلوم، وأما كيفيتها فهو معلوم. فالذين يقولون ان معنى الصفات لا يعلمه الا الله فهؤلاء من الملحدين في اسماء الله والصفات. النوع الخامس تشبيه صفات الله بصفات خلقه، وتمثيلها بصفات خلقه كما عليه المشبه، كما عليه المشبهات الذين غلوا في إثبات الأسماء والصفات، غلوا حتى مثلوها بصفات المخلوقين وصفات المخلوقين، كما عليه بعض الشيعة ومن يسير على هذا النهج، وهو مسألة التمثيل والتشبيه، تشبيه الله عز وجل. ولهذا يقول معين بن حماد الشيخ الإمام البخاري يقول: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه ولا تمثيل. فالذي ينفي الأسماء والصفات نفسه، والذي يشبه أسماء الله وصفاته بصفات خلقه نفسه أيضا، وليس بما وصف الله وسمى به نفسه تشبيه ولا تمثيل. ولهذا يقولون: المشبه يعبد صنما، المشبه يعبد صنما لا يعبد الله، وانما يعبد صنما تخيله في نفسه. والمعطل يعبد عدما، المعطل الذي ينفي اسماء الله وصفاته يعبد عدما، لأنه إذا نفى أسماء الله وصفاته فقد نفى الله، نفى وجود الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يوجد أحد، لا يوجد أحد ليس له أسماء ولا صفات، هذا مستحيل، لا يوجد أحد ليس له أسماء ولا صفات، هذا مستحيل. إذا يقول يعبد عدما غير وجود، المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا، هذا معنى ولا يلحدون في اسماء الله واياته. قال تعالى: ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا، هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى. ولا يكلفون ولا يمثلون صفاته. هذا سبق لنا معنى التكليف ومعنى التمثيل، سبق لنا بصفات خلقه. لا يمثلون هذه صفات خلقه لان الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا قال رحمه الله: لانه سبحانه لا سمي له ولا ند له ولا صفة له. هذه الفاظ ماخوذه من القران. لا سمي له، قال تعالى: تعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، اي احدا يستحق اسمه على الحقيقه. لا احد يستحق اسم الله على الحقيقه. وان تسمى به في اللفظ لكن في الحقيقه لا يستحق اسم الله جل وعلا. لا يستحق. يسمى رحيم، يسمى رؤوف، يسمى عليم وحكيم، يسمى المخلوق، ولكن لا يستحق معاني هذه الاسماء على الحقيقه الا الله جل وعلا. هل تعلم لا نسميه، اي لا احد يسميه سبحانه وتعالى ويستحق اسمه على الحقيقه. ولا ند له، قال تعالى: فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. والند هو الشبيه والمثيل والنظير، والشبيه والمثيل والنظير. ليس لله سبحانه وتعالى اشباه ولا نظراء ولا عدلاء من خلقه سبحانه وتعالى، ولا صفة له. قال تعالى: ولم يكن له كفوا احد. لا احد يكافئ الله جل وعلا، بمعنى انه يساوي الله عز وجل في اسمائه وصفاته. لا احد يساوي، بل كفئ معناه المساوي والمشابه والمماثل للشيء. فانه سبحانه لا سمي له ولا ند له ولا كفء له، ولهذا لا يجوز تنزيله بخلقه سبحانه وتعالى. هذا رد على الممثله ايضا. ثم قال: ولا يقاس بخلقه. الله جل وعلا لا يقاس بخلقه. القياس معناه اسحاق النظير بالنظير في حكم من الاحكام، اسحاق النظير بالنظير في حكم من الاحكام لعلة تجمع بينهم. الله جل وعلا لا يقاس بخلقه لانه ليس له نظير، ليس له شبيه، ليس له مثيل، فلا يقاس بخلقه. انما القياس بين المتشابهين والمتماثلين. ولهذا في الاحكام الشرعيه القياس معناه الحاق الفرح للاصل في الفقر، اليس كذلك؟ لتشابه بينهما، لان الفرح يشبه الاصل فوثق به في الحكم. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل، يد اليد. الورق النقدي يعني ما هو بذهب ولا فضه، لكن يلحق للذهب والفضه لانه مثله في كونه نقدا وثمنا للاشياء، ثمن للاشياء ونقد حسه للناس يتعاملون بها عله، كما ان الذهب والفضه عله، الاوراق النقديه عله. ولذلك تلحق بها في الربا، ربا الفضل وربا النسيئه. قال: البر بالبر. اذا ما حكم الذره والدخل والبر؟ فبماذا شرع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لكن تلحق بالبر وبالشعير بجامع الطعميه بكل من ان كل منهما طعام يرسل ويدخر، او بجامع الكيل ان كل منهما يسال ويدخر. هذا هو القياس. الله جل وعلا لا يشبه خلقه حتى يقاس عليهم ويشبه بهم. فهذا نفي القياس بين الله وبين خلقه فيه ابطال التشبيه وابطال التنزيل. يعني هذه الامور كلها فانه يبطل التشبيه والتنزيل بين الله وبين خلقه. وايضا اسماء الله وصفاته لا تدل على التشبيه والتنزيل، من فارق بين الخالق والمخلوق. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
ذكر بعض المحققين روح العقيده الوافديه من ان الميت رحمه الله لم يتفرغ في هذه العقيده لاجل الفائده من هذه العقيده الهامه، فذكر منها على سبيل المثال الحكم بغير ما انزل الله والموالاه والمعاداه واخبار الساعه، فما رايكم في هذا؟
هو ما تفكر ان يذكر في هذه الرساله كل ابواب العقيده، وانما اخذ جانبا مهما وتناوله، واما بقيه الجوانب التي ذكرها السائل فهي موجوده في كتب العقائد المبسطه والمطولات. فليراجع السائل يراجع المطولات في شرح الطحاويه وفي شرح عقيده التكفاريين والكتب المطوله كتب السنه المطوله، راجعها وفيها هذه الابواب. ما هو اللازم المؤلف اذا الف رساله او الف كتاب ان يذكر كل ما يتعلق بهذا الفن، لكن ياخذ المساله التي يراها جديره بالبحث. ولما كان الشيخ في وقت ظهر فيه سلطان المعتزله والاشاعره ونقاط الصفات اهتم بهذا الجانب ووضح غايه التوضيح، كما انه ايضا اهتم بجانب عباده القبور والاضرحه والصوفيه في رسائل اخرى وفي كتب اخرى. نعم.
ما هو الفرق بين الاسماء والصفات؟
الفرق ان كل اسم من اسماء الله يؤخذ منه صفه، يؤخذ منه صفه، كل اسم فانه يتضمن الصفه. الرحمن الرحيم تضمن الرحمه، العليم يتضمن العلم، القدير يتضمن القدره، وهكذا الحمد يتضمن الحياه، وهكذا. نعم.
ما الفرق بين صفات الذات
وصفات الافعال؟ صفات الذات هي المتعلقه بالذات التي لا تنفك عنها، اما صفات الافعال فهي التي يفعلها الله جل وعلا اذا شاء، يفعلها اذا شاء، فليست ملازمه للذات دائما، وانما يفعلها اذا شاء. نعم.
وقال
الله
ولا
بد ان يكون في الاسماء والصفات الحديث، فلو مات على ذلك هل هو مسلم ام كافر لا يصلي عليه؟ لا هو ليس بكافر، لكن يعتبر مخطئا وضالا، قد يكون متعولا او مقلدا لهذا المذهب، لان المذهب السائد اليوم في العالم الاسلامي والذي يدرس في الجامعات في الخارج في البلاد الاسلاميه هي عقيده الاسلام. إذا نجع على هذا وظن هو الحق فيعتبر هذا من العذر، يعذر به ولا يكفر، ولكن يعتبر هذا من الضلال ومن الخطأ، ولكنه لا يخرجه من دائرات الإسلام ما دام أنه لم يشرك بالله شيئا ولم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام. نعم. وإذا حدثت
الله
ما رأي
فضيلتكم فيما يقسم الكتاب بالتصويت إلى صفات نفسية
ويقول بوجود صفات المعاني وصفات المعنويه وهناك صفات بالحياه. يا اخوان خذوا القاعده في هذا، لا تتعدوا تعبيرات السلف، لا تحققوا عبارات جديده وتحدثوا الفاظ جديده حتى ولو قالها فلان او فلان من العلماء العصريين، لا تقبلوا هذا. تعبيرات السلف هي التعبيرات العلمية، والسلف أسبق منا في هذا الميدان لا ذكروا هذه الأشياء فيما أعلم. فنحن نقتصر على تعبيرات السلف، صفات ذاتية صفات فعلية، هذا الذي ذكروا صفات ذاتية وهي اللازمة للذات التي لا تنفك عنها كالحياة والعلم والقدرة والإرادة، صفات فعلية مثل الخلق والرزق و والنزول والاستواء والنبي، هذه صفات فعليه حلها الله نشاء سبحانه وتعالى. نعم. اما التشقيقات والتقعرات لشيء ما وجد في كلام السلف، احذروا ذكره ولو كان قائله مجتهد وعنده مرتبه من العلم، لكن المجال هذا مجال خطير ومجال مزلق مظلة أسهام فلا يليق بالإنسان أن يوثق الشيء من عنده، وإن كان زعمه يريد التوضيح ويريد التحديد ويريد نعم. كم أخطأ بعض الناس من هذه التقعرات وهذه التجديدات التي ما قالها السلف ولا تكلموا فيها. نعم.
الذي
يرتب
أسماء الله
وكتابه ويكذبها
أن
يكفر أن يغضب بالجهل. هذا سبق الجواب عنه، إذا كان مقلد أو جاهل هذا لا يغضب بجهله، هو مخطئ لكن لا يكفر، لا يكفر فقط. أما أنه يأثم أو يحصل عليه شيء من العذاب فقد يحصل هذا عليه، الله أعلم. قد يعذب بقدر ذنبه، قد يؤاخذ على هذا لكونه لم يسأل، لكونه لم يتعلم من أهل العلم ولم يرجع إلى أهل العلم، هذه يعذب بهذا السبب ويؤاخذ، لكنه لا يحكم عليه بالكفر والخروج من الإسلام والخروج في النار، لا يحكم عليه بذلك. نعم.
أن يعذب
من القديم ليس من أسماء الله، ولكنه مخبر عنه، مخبر عن الله لأنه قديم. باب الإخبار أوسع من باب التسمية، يخبر عنه بأنه قديم، لكن لا يقال يا قديم الله قديم، لا يقال هذا من باب الأسماء، لأن الأسماء توقيفية، لا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الإخبار فبابه واسع، يقال الله يخبر عن الله بأنه قديم، يخبر عن الله بأنه شيء وما أشبه ذلك مما ذكر الله من العلم، من باب الإخبار عن الله عز وجل لا من باب التسمية والصفة. الشيء والموجود والقديم هذه إخبار. نعم. هذا من تسمية الله ولا لم يسمى به نفسه. النصيحة في هذا أن تدرسون العقيدة، تدرسون العقيدة الصحيحة حتى إذا طرأتم في هذه التفاسير تستفيدون مما فيها من العلم وتحذرون مما فيها من الخطأ. لازم تدرسوا العقيدة الصحيحة، لازم نفهمها أولا. أما الإنسان الذي ما يفهم العقيدة الصحيحة ولا درسها فيتجنب هذه الكتب، لا يقرأ بها، يقرأ بالكتب الموثوقة مثل تفسير ابن جرير، قبل تفسير ابن كثير، تفسير ابن سعدي، تفاسير الموثوقة التي تفسير البغوي التي ألفها أهل السنة والجماعة لأنها مقبولة، ليس فيها شيء من المجالة والصفات. الذي منع الله عليه بمعرفة العقيدة وفهمها تماما فلا مانع أنه يقرأ بكتب التفكير الأخرى ليستفيد مما فيها من العلم، تفكير الرازي، تفكير الجمحري، تفكير تفاسير تفكير النسفي، تفكير البغلاوي، الجلالين، يستفيد منها ما فيها من العلم ويترك ما فيها من الأخطاء. حتى الحبيب الكوسائي رحمه الله نقل كلاما كثيرا للمؤولة ولم يعقب عليه، ففتح القدير مشهور بكلام المؤولة ولم يعقب على ذلك لأنه ينقل مجرد ناقل فقط، فهو مثل التفاسير التي لا يمت بالمبتدئ أن يقع فيها حتى يتعلم العقيدة ويفهمها فهما جيدا. نعم. قل
أن
له كفية ولكن لا يعلمها إلا هو وأن خلقه فلا يعلمها. فالصلاة الكفية على الله من بعد التسمية لا، هذا ما أورد في الشيء، لكن الإخبار عن الله لأن له كفية، من بعد الإخبار عن الله لأن له كفية وأن له ذاتا لا تشبه الزوال، من بعد الإخبار لا من بعد التسمية. كفية
الله. ما هو هدف الصلاة الضالة عندما لا تكون عن الله عز وجل كالكلام أو الاستواء على العرش؟
كأنهم نشأوا على هذا وظلوه حقا، هذا بالنسبة للمقلدين منهم أما غير المقلدين فهم أئمتهم فحصلهم التغليب الجهل بن صفوان والزعد بن درهم هؤلاء حاصلهم التغليب تغليب الأمة لأنه ورثوا هذه العقيدة عن اليهود ورثوها عن اليهود وعن الطاغية وجاءوا بها في ميثاق عقائد المسلمين فقادتهم وأئمتهم قصدوا الضلال والتغليب أما مقلدوهم وأتباعهم فهم لا ما قصدوا التغليب ولكن ظنوا أن هذا حق ودرسوه وظنوه أنه هو الحق بل إنه هو العقائد التي درسوها في مدارسهم وفي جامعاتهم فظنوا أهل الحق لا الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
قال الشيخ رحمه الله وهو سبحانه وتعالى اعلم بنفسه وبغيره واصدق قيلا واحسن حديثا من خلقه ثم رسله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال الشيء رحمه الله وهو سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تصدق نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين بسلامة ما قالوه من العيب من النفس والعيب. وهو سبحانه وتعالى قد جمع بين وصف وسمى به نفسه بين الناس والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا المقطع من كلام الشيخ رحمه الله هو مضل بما سبق من الكلام على مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات ومن أين أخذوه واستمدوه. أخذوه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا أخذوه من كتاب الله ومن سنة رسول الله دون غيره من المصادر دون غيرهما من المصادر؟ لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. الله جل وعلا أعلم بنفسه وأما نحن فنحن لا نعلم عن الله إلا ما علمنا الله سبحانه. لا نعلم عن الله شيئا إلا ما أعلمنا الله به عن نفسه. نعم نحن نرى الآيات القولية والآيات القرآنية التي تدل على كماله سبحانه وتعالى وتنزهه عن النقص، ولكن هذا مجمل. أما التفصيل وما يستحقه سبحانه وتعالى على وجه التفصيل وما يعزه عنه على وجه التفصيل فهذا لا بد فيه من الوحي، لا بد فيه من الوحي النازل من الله جل وعلا، لأنه أعلم بنفسه سبحانه وتعالى وأعلم بغيره. أما نحن فعلمنا قاصر، علمنا قاصر لا يقوم إلى معرفة التفاصيل ما يستحقه الله سبحانه وتعالى ويوصف به ويسمى به وما ينزه عنه. علمنا قاصر عن ذلك. قال سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. الله جل وعلا يعلم بغيره، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ويعلم بنفسه ولا يحيطون به علما، اي لا يدركون ما يستحقه الله جل وعلا من الاسماء والصفات وغير ذلك. الملائكه عليهم السلام يقولون سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. الرسل يقولون سبحانك لا علم لنا انك انت علام الغيوب. يومئذ مع الله والرسل فيقول لا له جسم، قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب. فهو سبحانه وتعالى اعلم بنفسه ذاتا واسماء وصفات وما يستحق من الكمالات وما ينزه عنه جل وعلا، فيجب الاعتماد على ما قاله الله في كتابه. وايضا الرسل لماذا نعتمد على كلامه دون غيره؟ لانهم صادقون مصدوقون، صادقون فيما يخبرون به ويبلغونه، لا يجيدون ولا ينفقون، فهم مبلغون عن الله جل وعلا ولا يحكم بشيء من الشهود او كفره. امنا على رسول الله، مصدوقون فيما يقال لهم وما يأتيهم عن الله جل وعلا وما يتلقونه عن الله بواسطة الملائكة، هم مصدوقون بذلك لا يكذب عليهم، لأن الوحي يأتيهم بواسطة الملك الروح الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام، سماه الله أمينا. محتملا على وحي الله سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. الواسطة بين الرسل وبين الله واسطة أمانة وصدق، بخلاف الذين يتلقون عن الشياطين وعن السهلة وعن المحرفين، فإنهم يتلقون عن واثقة حالة واثقة ضالة لا يعتمد على قولهم. قال تعالى هل أنبئكم، قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، يكون السمع وأكثرهم حاجبون. فهذه واثقة الكفار وواسطة الضالين، واسطتهم الشياطين. أما واسطة الرسل فيما بينهم وبين الله فهم الملائكة، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فالرسل تنزل عليه الملائكة من الله سبحانه وتعالى، والكهان ونحوهم تنزل عليهم الشياطين. ولذلك صار صفتهم الحدث الاختراع والتضليل، هذا معنى قوله صادقون اي فيما يبلغونه للناس، مصدوقون فيما يبلغهم عن الله جل وعلا بواسطة الملائكة. فواثقتهم من الله واثقة مأمونة موثوقة، فما جاءوا به صدق. ولهذا قال الشيخ بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. بينا هذا وقلنا هذا في بيان الفرق بين الرسل وبين الكهان ونحن، فإن الكهان يقولون على الله ما لا يعلمون، وأما الرسل عليه الصلاة والسلام فلا يقولون على الله إلا ما بلغهم عن الله بواسطة الوحي المنزل. الوحي المنزل بواسطة الرسل من الملائكة. وكذلك علماء الكلام فإنهم يقولون على الله ما لا يعلمون من جاهلية ومعتزلة وأتباعهم، يقولون على الله ما لا يعلمون لأنهم لا يتلقون كلامهم ومذهبهم عن الوحي، وإنما يتلقون هذا عن قواعدهم المنطقية وعن مشايخهم الذين قلدوهم بغير علم، فهم يقولون على الله ما لا يعلمون. الكهان والمنجمون والشعر يقولون على الله ما لا يعلمون. علماء الكلام والمنطق الذين استخدموا ذلك في كتب العقائد فيما يثبتونه بالله وما ينفونه عن الله، يعتمدون على المنطق وعلى علم الكلام، هؤلاء يقولون على الله ما لا يعلمون. هذا المنطق وهذا الكلام والجدل ما انزل الله به من فضل، انما هو قواعد قعدوها لانفسهم واتخذوها حجه لله. خلاف اهل السنه والجماعه فانهم بنوا مذهبهم على كلام الله وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصوفيه الذين يتلقون عقائدهم ومذهبهم عن مشايخهم عن مشايخ الطرق، يتلقون ذلك عن مشايخ الطرق، يشرعون لهم ويقولون لهم في حق الله ما ينزه الله جل وعلا عنه، فالمتصوفه لا يتلقون دينهم عن الرسل وإنما يتلقون دينهم عن مشايخ الطرق وما يقولون لهم، ومشايخ الطرق لا يتلقون عن الرسل وإنما يتلقون عن الشياطين مثل القرآن تقريبا، لأنهم يقولون إنهم يأخذون دينهم عن الله مباشرة لا بواسطة الرسل، يقول رأيت ربي وقال لي كذا وكذا وأمرني كذا وكذا، تجدون هذا في كتب المتصوف أن شيخهم رأى الله وأن الله قال له كذا وكذا وأمره بكذا وكذا، هذا موجود في كتبهم، ما نقول عليهم من عندهم، موجود في كتبهم، يتلقون دينهم عن مشايخهم حفظ الله، ومشايخهم يشعرون انهم يتلقون عن الله، فهم لا يتلقون على الرسل، فهم يقولون على الله ما لا يعلمون. اذا الكهان والمتصوفه وعلماء الكلام كل هؤلاء الطوائف لا ياخذون دينهم عن كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، الكهان عن الشياطين، علماء الكلام عن قواعد المنطق التي اسسها لهم اساطيرهم وعلماءهم، كما اسست قواعدهم اثبتوه وما نفته قواعدهم نفوه، يحكمون القواعد المنطقيه. المتصوفه يتلقون دينهم عن مشايخهم، ومشايخهم يزعمون انهم يتلقون ذلك عن ربهم وأنهم ليسوا بحاجة إلى الرسل، الرسل للعوام يقولون، أما نحن قوام بل خاصة خاصة، هذا دينهم وعياذ بالله، فهم يقولون على الله ما لا يعلمون. والقول على الله بلا علم وأشد المحرمات، قال تعالى قل تعالوا قال سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. دعا سبحانه وتعالى في الأخر فالأخر تدرج إلى الأشد، فأشد المحرمات هو القول على الله بلا علم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. في أسمائه وفي صفاته وفي شرعه ودينه تحليله وتحريمه. وكل من قال إن الله أحل كذا وحرم كذا بدون دليل من الكتاب والسنة فقد قال على الله بلا علم. وكل من قال إن الله كفر بكذا ويسمى بكذا بلا دليل من الكتاب والسنة فإنه قد قال على الله بلا علم. وكل من قال إن الله يتقرب إليه بكذا وكذا من الفروقات بلا دليل من الكتاب والسنة فقد قال على الله بلا علم وهو مبتدع. إذن فكل هذه الطوائف كلها تقول على الله بلا علم، الفقهاء والمنجمون علماء الكلام والمنطق المتصوفة المبتدعة، أربع طوائف أو أكثر من هذا كلهم يقولون على الله بلا علم في شرعه وفي دينه وفي أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. والقول على الله بلا علم علمكم مكانته في المحرمات وأنه أساس المحرمات. قال تقول على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا لا أحد أظلم منه. والذي قال على الله بدون وحي منه سبحانه افترى على الله لأنه تقول على الله ما لا يقول. قال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. هذا هو السبب في انه لا يقال في اسماء الله وصفاته الا ما ثبت في كتاب الله وفي سنة رسول الله، لأن الله أعلم بنفسه وبغيره، ولأن رسوله صادق مصدوق عليه الصلاة والسلام. وأما ما عدا الكتاب والسنة فإنه ضلال. وقول على الله بلا علم أيا كان قائله. ولهذا قال سبحانه فإنه سبحانه أصدق قيلا وأحسن حديثا للخلق. الله جل وعلا أصدق قيلا، قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا. وقيل أصدق قولا أصدق قولا أما انكسرت الخاء في قولا أبدلت الواو جاهلا وصارت قيلا ولا أصلها قولا لأن من قال يقول الواو. فلما انكسرت وقعت الواو ساكنة وقعت الواو ساكنة إبها فتح قلبت يا أم وصارت قيلا. وقوله من أصدق من الله قيلا أين أحد، هذا استفهام معناه النفي أي لا أحد أصدق من الله قيلا. فإذا كان كذلك وجب الاعتماد على قوله سبحانه وتعالى لأنه لا أحد أصدق منه ولا أحد أعلم منه سبحانه وتعالى. إذا اجتمع العلم والصدق وجب الأخذ في القول الصادق عن علم وعن صدق، لأن الجاهل لا يؤخذ خبر والحادث لا يؤخذ خبر إنما يؤخذ خبر العالم الصادق. وهذا وصف الله جل وعلا، هو أعلم بنفسه وأعلم بكل شيء وهو أصدق القائلين. فاجتمع بقوله سبحانه وتعالى العلم التام والصدق التام وجب الاعتماد عليه. والصدق معناه مطابقة الخبر للواقع، هذا هو الصدق، مطابقة الخبر للواقع هذا هو الصدق. والكذب مخالفة الخبر للواقع، إذا خالف الخبر الواقع صار كذبا، إذا وافقه صار صدقا. فقد اجتمع في قوله سبحانه وتعالى العلم التام والصدق التام، فوجب قبوله والاعتماد عليه لا سيما في هذا الباب، أسماء الله وصفاته الذي هو أساس العقيدة وأحسن حديثا للخلق. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. والحديث والقول بمعنى واحد. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في خطبه: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: الله ليس لأحسن أحسن الحديث، أحسن الحديث. ويقول سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن أحسن الخطر. الله نزل أحسن الحديث كتابا متتابعا لذلك، نحن نقص عليك أحسن الخطر بما أوحينا إليك، هذا القرآن. فكلام الله أحسن القصص وأصدق الحديث وأحسن الحديث. فإذا كان كذلك وجب الاعتماد عليه وترك ما خالف. ثم قال الشيخ: ولهذا قال سبحانه، يعني بكون الله جل وعلا اصدق حديثا واحسن حديثا من خلقه ولكون رسله صادقون مخلوقين، قال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذه الآيات هي ختام سورة صافات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. قال الشيخ: فنزع نفسه عما وصفه المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين بسلامة ما قالوه من النقص والعيب. هذا تفسير من الشيخ رحمه الله لهذه الآية الكريمة. فسبحان ربي، سبحان مصدر أو اسم مصدر لسبح بمعنى نزه، التسبيح معناه التوجيه، التسبيح معناه التوجيه. ولهذا يقول الشيخ: نزه نفسه، نزه هذا معنى سبحان. سبحان ربك اي تنزيها له سبحانه وتقديسا، فهو منصوب على المصدرين، تقديره مسبح سبحانه. ربك الرب هو المالك، هو المالك والسيد والمتصرف، هذا هو الرب. سبحان ربك، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من باب التكريم له صلى الله عليه وسلم، والا فهو رب كل شيء سبحانه وتعالى، لكن هذا من باب التكريم لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. رب العزه عما يصفون، بدل ربي بدل من ربك، وبدل المجرور مجرور، والعزه مضاف اليه، والعزه معناها القوه، القوه والغلبه والمنع، القوه والغلبه والمنع. العزه لله جل وعلا، العزة المطلقة لله جل وعلا، هو العزيز بمعنى القوي وبمعنى المنيع الذي لا يراه سبحانه وتعالى وبمعنى الجليل بأسمائه وصفاته. فالعزيز يراد به القوي ويراد به المنيع ويراد به الذي لا مثيل له ولا شبيه له سبحانه وتعالى. والعزة صفة، العزيز اسمه والعزة صفة سبحانه وتعالى، فهو من إضافة الموصوف إلى صفة، إضافة الموصوف إلى صفة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي أنزه الله سبحانه وتعالى عما يصفون. يصفون الواو هو الجماعة ترجع إلى من؟ إلى المخالفين للرسل. ولهذا يقول الشيخ نزه نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل. المخالفون للرسل كذبوا على الله سبحانه وتعالى حيث أشرفوا به، زعموا أن له شريكا، وهذا من الكذب على الله سبحانه وتعالى. زعموا أن له ولدا، زعموا أن له ولدا وهو منزه عن ذلك سبحانه وتعالى. زعم فرعون أن يده مغلولا وأنه فقير إلى غير ذلك، فالله نزه نفسه عما وصفوه به من هذه النقائص وغيرها. نزه نفسه عما وصفه به المخالفون له، هذا تنزيه لله. وكذلك هو منزه عما وصفه به الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وسائر من ألحد بأسماء الله وصفاته وقال فيها بلا علم، فالله منزه عن مقالاتهم وعن تأويلاتهم وتخيلاتهم، الله منزه عن هذا كله. وسلم على المرسلين بسلامة ما قالوه من العلم والنقل، هذا دليل على أن ما قاله المرسلون فهو الحق، ولهذا سلم الله عليه. والسلام مراد به التحية، أي التحية من الله جل وعلا لعباده المرسلين، أو هو السلامة، معنى السلام السلامة من المحذورات والمكروهات والصفات السيئة الناقصة. والله سلم المرسلين، سلم عليهم بسلامتهم وسلامة أقوالهم وسلامة صفاتهم وأفعالهم من النقص والعيب. فسلامة أقوالهم في الله عز وجل حيث وصفوا الله بما وصف به نفسه وبلغوا ما أوحاه إليه بأمانة وصدق. الله سلم عليهم بسلامة ما قالوه وسلم عليهم لأمانتهم وصدقهم وسلم عليهم لأنهم قاموا بما أوجب الله عليهم من عبوديته سبحانه وتعالى ومعرفة حقه سبحانه وتعالى، فهم أكمل الخلق في ذلك. الرسل أكمل الخلق سلاما بحق الله سبحانه وتعالى، وأكمل الخلق معرفة لله جل وعلا، هم أكمل الخلق علما وعملا، ولذلك سلم الله عليهم وسلام على المرسلين. سلم عليهم في ختام السورة على وجه العموم، وسلم على أنواع منهم في ثنايا السورة، سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على إلياسين، سلم على أفراد منهم في التفصيل، وسلم على عليهم جميعا في ختام هذه السورة لسلامة ما قالوه من العيب والنقص في حقه سبحانه وتعالى. فلذلك وجب اتباعه والاعتماد على ما بلغوه عن الله سبحانه وتعالى. ثم ختم السورة بقوله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله أي جميع المحامد، جميع المحامد لله جل وعلا، لأنه هو المنعم بجميع النعم، فالحمد المطلق لله جل وعلا. وأعظم النعم ما شرعه لعباده وما أرسل به رسله وأنزل به كتبه، هذا هو أعظم النعم التي يستحق وأن يحمد عليها سبحانه وتعالى. رب العالمين عرفنا معنى الرب، وأما العالمين فهو جمع عالم، العالمين جمع عالم، والعالم كل من سوى الله سبحانه وتعالى يقال له عالم. والعوالم تختلف، عوالم في السماوات وعوالم في الأرض وعوالم في البحر وعوالم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، عوالم ظاهرة وعوالم خفية لا يعلمها إلا الله جل وعلا، فهو رب العالمين، فله الربوبية المطلقة، له الربوبية المطلقة والألوهية على خلق أجمعين. والرب والإله إذا اجتمع فسر الرب بأنه المالك الخالق الرازق المحيي المميت، والإله بأنه المعبود المألوف. أما إذا ذكر واحدا منهما ذكر الرب وحده دخل به الإله، أو ذكر الإله وحده دخل به الرب، مثل المؤمن والمسلم، ومثل الفقير والمسكين. هناك أسماء يقولون إذا اجتمعت انفرقت، وإذا انفردت اجتمعت، إذا افترقت اجتمعت، وإذا اجتمعت افترقت. ومن ذلك الرب والإله، إذا اجتمع صار معنى الرب الخالق الرازق المحيي المميت المجدد، ومعنى الإله المألوه المعبود المستحق للعبادة. وإذا ذكر واحدا منهما دخل به الآخر. فالرب المطلق هو الله جل وعلا رب العالمين، أو تقول الرب سبحانه وتعالى. أما الرب من الخلق فيقيد، يقال رب الدار رب الدابة، ما يقال الرب كذا أو رب العالمين إلا الله جل وعلا. أما الربوبية الجزئية يجوز إطلاقها على المخلوق، الربوبية الجزئية رب الدار رب الدابة رب القلم رب السيارة وما أشبه ذلك، بمعنى صاحبها، بمعنى صاحبها ومالكها. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله وهو سبحانه قد جمع بما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. هذه قاعدة في أسماء الله وصفاته، هذه من جملة القواعد في باب الأسماء والصفات، أن الله سبحانه وتعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، لم يقتصر على الإثبات فقط ولم يقتصر على النفي فقط، وإنما جمع بينهما. فأثبت لنفسه صفات الكمال ونعوت الجلال، ونفى عن نفسه صفات النقص والعيب، جمع فيما وصف أو فيما سمى ووصف به نفسه بين النفي والإثبات. وأمثلة هذا تساهل إن شاء الله منها ما ذكره الله في سورة الإخلاص وفي آية الكرسي وفي الآيات الكثيرة، لو سبحانه يجمع فيها بين النفي نفي النقائص والعيوب والإثبات إثبات الكمال ونعوت الجلال، مثل قوله سبحانه الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو هذا نفي، لا إله هذا نفي، الله هذا إثبات، الحي القيوم هذا إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم هذا نفي، من ذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه هذا نفي، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم هذا إثبات، ولا يحيطون بشيء من علمه هذا نفي إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض هذا إثبات، ولا يعوده حفظهما هذا نفي، وهو العلي العظيم هذا إثبات، قل هو الله أحد هذا إثبات، الله الصمد هذا إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا نفي. وهذه قاعدة مخرجة للأسماء والصفات أنه يجمع جل وعلا بأسمائه وصفاته بين النفي والإثبات. وإذا استقرأت القرآن الكريم والأحاديث النبوية وجدتها كلها على هذه القاعدة، نبي والإثبات، فلا يقتصر على النبي فيها ولا على الإثبات فقط، فإنما يجمع بينهما ثابتا وآمنا. ثم قال الشيخ رحمه الله فلا عدول لأهل السنة والجماعة، إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك فهو أن الله جل وعلا هو أعلم بنفسه وبغيره وأكثر تفصيلا وأحسن حديثا من خلفه، وأن رسله صادقون مصدوقون، فإنه لا عدول إلى من لا، العدول معناه الميل والانحراف، لا عدول لأهل السنة والجماعة. سبق لنا فرق أهل السنة والجماعة والمرادين، بخلاف الفرق الضالة فإنها تعدل عن الكتاب والسنة إلى مناهجها، الفرق الضالة دائما وأبدا تعدل أي تميل وتنحرف عن الكتاب والسنة إلى مناهجها ومذاهبها ولا تعتمد على الكتاب والسنة. أما أهل السنة والجماعة فلا عدول لهم، ما يريدون بديلا في الكتاب ولا في السنة، هي منهجهم وهي اعتمادهم وهي طريقهم الذي يسيرون عليه، لا سيما في هذا الباب العظيم باب الأسماء، وهم هم المرسلون، جمع مرسل، المرسلون جمع مرسل ورسول، وقد سبق لنا الكلام في الرسالة والرسول وعدد الرسل وعدد الأنبياء وكلام الله، لا عدول لهم عما جاء به المرسل. لماذا؟ فإنه الصراط المستقيم لا يعدلون عنه، لأنه هو الصراط المستقيم، الصراط معناه الطريق، هذا هو الصراط في الله، الصراط في اللغة معناه الطريق، المستقيم معناه المعتدل بخلاف المعوج، قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما، قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم، الصراط هو الطريق، الصراط المستقيم هو الطريق المعتدل الذي لا امتداد فيه ولا خفاء فيه ولا اتباع فيه، مستقيم في كل عام الاحتفال، بخلاف الطرق الاخرى فانها غير مستقيمة بل هي منحرفة، طرق منحرفة غير مستقيمة ولا تؤدي الى نجاة، خلاف الصراط المستقيم فانه يؤدي الى النجاة. والصراط يقولون نوعان، صراط معنوي وصراط كفري. الصراط المعنوي هو منهج الرسل عليه الصلاه والسلام، والصراط الحسي هو الجسر المنصوب على متن جهنم على حسه. الصراط الحسي يمر الخلائق للخوف من امر الله. وأحضر من الجبر يمر عليه الخلق لحسب أعماله، ومنهم من يمر في البر، ومنهم من يمر في الريح، ومنهم من يمر في الفرس الجواد، ومنهم من يمر في ركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. قال تعالى وربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحشرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن جثيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بالأرضية وإن منكم إلا واردها هذا المرء على الصراط كان على ربك حزما مقبولا ثم ننزل الذين اتقوا فنذر الظالمين فيها جميعا. قالوا ولا يسلك على صراط يوم القيامة إلا من سلك على الصراط في الدنيا. الصراط المعنوي هذا في الدنيا وهو منهج الرسل عليه الصلاة والسلام. الصراط القدسي هذا هو الجسر المنصوب على متن جهنم. لا يسلم ولا يمر على الصراط القدسي يوم القيامة إلا من مر على الصراط المعنوي في الدنيا. لاحظوا هذا، فمن مر على الصراط المعنوي في الدنيا مر على الصراط الحسي يوم القيامة ونجا، ومن سقط من الصراط المعنوي في الدنيا بأن ظل عنه وانحرف عنه فإنه يسقط على الصراط الحسي يوم القيامة، يسقط منه إلى جهنم. ولهذا أمرنا الله جل وعلا بسؤاله في آخر سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذا الصراط المعنوي وهو منهج الرسل عليه الصلاة والسلام، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أي غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الظالمين، لأن من وفق وهدي من الصراط المستقيم فإنه ينجو على الصراط المنصوب على متن جهنم يوم القيامة. وهذا الصراط المستقيم أضافه الله إلى نفسه بقوله أن هذا صراط مستقيم، وأضافه إلى عباده بقوله صراط الذين أنعمت عليهم أضافه إليه، فإضافته إلى نفسه لأنه هو الذي نصب سبحانه وتعالى وأطاعه، وإضافته إلى عباده لأنهم ساروا عليه ونهجوا عليه، ساروا عليه ونهجوا عليه. ولما قال جل وعلا وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه نهى عن غيره من الطرق والمناهج المنحرفة، وقال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم لاحظوا أن الله أفرد صراطه وعكس السبل، كان صراطه واحد لا اختلاف فيه، بخلاف السبل فإنها تختلف باختلاف أصحابها وأهوائهم ومشاربهم، كل واحد له منهج، كل واحد له طريق، كل واحد له جماعة، وكل واحد، ولذلك كثرت السبل والإنسان لا يتحير إذا طلع من الصراط المستقيم فإنه يتحير.